وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، على طاعة الله نلتقي، ومما اختص الله به سبحانه وتعالى تفضيل ما يشاء من الزمان و أن يشرع ما يشاء من العبادات. والحمد لله الذي شرع لنا هذه العشر العظيمة من أيام دهرنا هذه الفواضل، واختصها بمزيد من الأجر، وأمرنا بالمسابقة بالخيرات، وجعل لنا هذه الفرصة لنزداد برا، وأن يعتق فيه رقابنا من الوزر والنار. فالعاقل من تعرض لفضل الله تعالى. ومواسم الأعمال الصالحة يشمر لها المشمرون، ويسابق لها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون. وهذه عشر ذي الحجة الأوائل فضلها الله على كل أيام السنة. إنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. فإذا يا أخي يا أختي، نحن الآن سندخل الأيام المعلومات وننتقل منها إلى الأيام المعدودات لنعيش قرابة نصف شهر من أيام الله العظيمة المتوالية. وقد جاء عن ابن عمر وعطاء والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وابراهيم النخعي أن الأيام المعلومات المذكورة في الآية هي أيام العشر، وهذا أيضا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في مشهور عنه. فإذا لما قال ربنا في أيام المعلومات في كتابه، هذه هي، وهي أيضا العشر المذكورة في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة كما قاله مجاهد ومسروق وابن جرير، وابن جريج روي عن ابن عباس أيضا. فيكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وهذا اليوم اللي هو يوم العاشر أكمل الله فيه الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤمن يشعر بأهمية الأيام التي أظلته هذه العشر الفاضلة، ويضاف إلى ما تقدم في عظمها عند الله أن الله أقسم بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم من مخلوقاته. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. طيب، الآية فيها قوله وليال، فالمقصود ليالي أيام العشر واليوم يطلق ويراد به الليلة، والليلة تطلق ويراد بها اليوم، فيعبر في اللغة بالليالي عن الأيام والليالي. فإذا قوله وليال عشر يعني أيام العشر ولياليها. هذه العشر العظيمة حدثنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بل أخبرنا أنه ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى، كما في رواية أخرى. فأفضل أيام الدنيا أيام العشر كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها من أيام السنة، معناها أن هذا يدل المسلم على منزلتها وعظم شأنها. ويشير قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا أن أحدا إلى أن أحدا من أهل الإيمان لا يعمل عملا فيعيش عليه أو يموت عليه في غير هذه الأيام هو أفضل عند الله من عمل العامل فيها بطاعته، إلا ذلك الرجل الذي خرج بكل ما يملك وما عاد بشيء، لا بنفسه ولا بماله، ما عاد، قتل وأخذ ماله. هذا الوحيد الذي عمله أفضل من عمل العامل في عشر ذي الحجة. أيام العشر في حياة السلف لها شأن كبير. أبو عثمان النهدي يقول: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من محرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. عشر ذي الحجة هذه كانوا يجتهدون فيها اجتهادا عظيما حتى لا يقدر على مثله، قمة العطاء في العبادة. حتى أن سعيد بن جبير كان يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني قيام ليل متواصل. العمل في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من الجهاد والغزو والرباط في سبيله، ومعلوم منزلة هذه الأعمال عند الله. وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. إذن هذا الذي يعدل عمل المجاهد. فعمل عشر ذي الحجة أفضل من المجاهد. إذن كم هو عظيم العمل فيها؟ طيب، لما نقول عمل ذي الحجة ما المقصود به؟ كل صالح، صلاة، صيام، طبعا صيام التسع لأن العاشر العيد لا يصام، صدقة، أعمال البر جميعا، قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكل عمل بر. طيب، لماذا عظم الأجر في هذه الأيام؟ ما ميزة هذه الأيام؟ موقعها في السنة أيها الإخوة، هذه الأيام العشر تأتي طبعا بعد موسم رمضان وبين العيدين، وهي الآن في عيد النحر، ملاصقة هي تسع مع يوم النحر. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، فاجتمع في هذه الأيام العبادات ما لا يجتمع في غيرها، والشريف يزداد شرفا بمجاورة الشريف، فعظم الأجر وزاد الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن يوم عرفة الذي فيها، ويوم النحر أفضل أيام العام، وهي الأيام المعلومات التي أمر الله بذكره فيها. فلما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى زيارة البيت العتيق وليس كل أحد قادرا على زيارته في كل عام، فرضه على المستطيع مرة الحج في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، يعني أصلا الجهاد أفضل من الحج. فجعل العشر الآن أفضل من الجهاد. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة. من أوقات الليالي العشر حقا، لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا. فشمر واطلبا فيها الإنابة. هذا فضل الله، والله كريم وأعطانا نعم وآلاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الكريم وكذلك الرحيم. فحبذ المشمرون هذه العشر، هي أفضل أيام السنة، حتى أفضل من أيام رمضان. لكن بعض العلماء قال إن الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي السنة، لكن إذا أردنا أن نقارن الأيام 24 ساعة اليوم كاملا، فعشر ذي الحجة أفضل حتى من أيام رمضان. ما في عشر مثلها، ما في عشر مثلها. والأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله كثيرة. طبعا نحن نعرف مثلا أن فيها الحج وفيها الأضحية، فالآن استسمان الأضحية واستحسان الأضحية والتأكد من سلامتها من العيوب ونية الأضحية والإخلاص فيها لله والامتناع فيها عن أخذ من الشعر والأظفار. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام تقرب من الله تعالى في عيد النحر. دلت السنة على أن من أرادها أمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن تذبح الأضحية، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواه مسلم. وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فإذا الشعر لا، والأظفار لا، والجلد لا. المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر وبأي وسيلة من وسائل الإزالة، وكذلك الشعر لا حلق ولا تقصير ولا نتف ولا غير ذلك، سواء شعر الإبط أو الشارب أو العانة أو الرأس، كل شعر البدن. قال بعض العلماء هذه مشاركة من المضحي للحج. فالمشاركات أيها الإخوة، مشاركات المقيم للذاهب للحج جعل الله له عزاء. الناس ذاهبين، هؤلاء الحجاج ذاهبون إلى بيته، وهؤلاء القاعدون ماذا لهم؟ فقيل لهم عملكم في هذه العشر لا يعدله شيء، وأنتم عندكم هذه العبادة وهي عبادة الأضحية تشابهون فيها الحاج الذي يذبح الهدي. وكما أن الحاج لما يحرم يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار، كذلك أنتم يا أصحاب الأضاحي تمتنعون عن الأخذ من الشعر والأظفار. طيب في مشابهة أخرى، يوم عرفة يشابه صائم عرفة في البلد الحاج المحرم في ترك الزوجة عندما يصوم المقيم عرفة، يترك زوجته في النهار كما يترك الحاج شهوته وزوجته في الإحرام. هذا الحاج يذبح القربان والهدي، وهذا المضحي يذبح الأضحية، فناسب أن يشاركه في بعض خصائص الإحرام من الامتناع عن الشعر والأظفار. وأيضا ترك الشعر والأظفار لتشمل المغفرة والعتق جميع أجزاء المضحي بشعره وأظفاره، ويأخذ ذلك مع الأضحية فيكون من تمام الأضحية عند الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: أحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله. وقد شهد لذلك أيضا، يعني لو أخذنا عبادة تشبه هذا، هاتوا فكروا معي أيها الإخوة الأخوات، عبادة فيها ارتباط أخذ الشعر بالذبح، ما رأيكم؟ حلق رأس الغلام المولود مع ذبح عقيقته. فإذا ذبحنا عقيقة الغلام المولود الذكر نحلق رأسه، فانظروا إلى اقتران حلق الرأس بالذبح في العقيقة والأضحية والهدي. وكذلك فإن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يقول سمعنا وأطعنا، يعني عرفنا السبب ما عرفنا الحكمة خلاص نحن ننفذ، ويكون همنا التسليم والاتباع ولا نقدم عقولنا على شيء. وما الضير في شعر يترك، وربما يكون ذلك فاتحة خير في إعفاء اللحية لعدد من الناس. فقضية التنفيذ والتسليم حتى لو ما أدركنا العلاقة والسبب والحكمة، هذا من سمات المؤمنين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله قال: والله إني لا أقبلك وأني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا هو التسليم، حسن الاتباع. انكشف لنا المعنى، انكشفت لنا الحكمة، انكشف لنا السبب، ولا ما انكشف نحن مستسلمون. طيب، ها هنا أحكام تتعلق بقضية الامتناع على الأخذ من الشعر والأظفار المضحي. أولا، المنع هذا خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به حكم. يعني أنت تريد مثلا أن تضحي عن أبيك، أنت الذي ستدفع الأضحية، وأبوك ميت، أنت الذي تمسك. كذلك الحكم هذا لا علاقة لأهل البيت المضحى عنهم أيضا به من الأحياء، مثلا الزوجة الأولاد، لا يجب عليهم الإمساك. أنت يا صاحب الأضحية الزوج الأب أنت الذي تمسك. بعضهم يوكل شخصا آخر ليفر من الحكم، لا تفعل يا أخي، وهذا التوكيل ما ينفع في الحقيقة، لا يقدم ولا يؤخر، والحكم هذا لا يشمل الوكيل ولا الجزار ولا المضحى عنه، لأن الحكم متعلق بالمضحي. من هو المضحي؟ صاحب الأضحية الذي يدفع ثمنها سواء وكل غيره أم لا، والوكيل لا يتعلق به نهي، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث. طيب، واحد قائم على وصية والميت ترك مالا، هل يتعلق بهذا حكم؟ الجواب لا، هو ينفذ وصية غيره فالحكم لا يتعلق به. أيضا من الأحكام أن المضحي لا يمنع من مس الطيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط، وكذلك لا حرج عليه في غسل رأسه، ولا حرج على المرأة أن تغتسل ولو كان لها أضحية. هناك موظفات أو قادرات يضحين فتغتسل، نعم، تمس الطيب، نعم، لأنها ليست محرمة، ليست حاجة ولا معتمرة، هي مضحية. طيب، إذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فهل بطلت أضحيته؟ الجواب لا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويواصل في أضحيته. طيب، لو واحد أخذ ناسيا أو جاهلا أو سقط شعره بلا قصد، ما يضر أضحيته شيء أبدا إذا احتاج إلى أخذها، مثلا كسر ظفر صار يؤذيه، احتاج إزالة شعر للتمهيد لعملية مثلا، مداوات جرح، لا حرج، الشريعة يسر الحمد لله. طيب واحد ما كان عنده نية يضحي فأخذ من الشعر والأظفار يوم 4-5 ذي الحجة يعني صار عنده مال مثلا، وجد أضحية يستطيع أن يشتريها، فأراد يمسك من حين الإرادة. طيب كان مترددا لا يثبت له حكم، لما جزم وعزم يلتزم بالحكم من حيث عزم وجزم. طيب العبادات في هذه العشر كثيرة ولا بد أن نركز عليها ونأكد عليها. يعني مثلا لما قال عمل الصالح، العمل الصالح يشمل قراءة القرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن، تحفيظ القرآن، تفسير القرآن، طبعا الاستغفار، الأذكار، بر الوالدين، صلة الرحم، الأقارب، إفشاء السلام، إطعام الطعام، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تغيير الغلط، حفظ اللسان، الإحسان للجيران، إكرام الضيف، الإنفاق في سبيل الله، أنواع الصدقات، الشفاعات الحسنة، إماطة الأذى عن الطريق، النفقة والتوسع على الزوجة والأولاد، كفالة الأيتام، زيارة المرضى، اتباع الجنائز، قضاء حوائج الإخوان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر، المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على السنن الراتبة، ذكر الله عقب الصلوات، إدخال السرور على المسلمين، سلامة الصدر وترك المشاحنة. أي عمل صالح يا أخي يا أختي فلنغتنم ولنحرص ولنبادر ولنتنافس فيها. ومن عزم على شيء أعانه الله عليه وهيأ له الأسباب الموصلة إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم التوبة النصوح، كم أذنبنا كم عصينا، هذا موسم، والتوبة في الزمن الفاضل شأنها عظيم، بل النفوس تقبل أصلا على الطاعات وترغب في الخير في مثل هذه المواسم. التوبة واجبة في كل الأزمان، لكن في هذا الزمن في فضله تكون ولا شك أحرى بالقبول. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والمسلم يستحي من ربه في هذه الأيام المباركة أن يذنب ويعصي أو يضيع الأوقات. يعني نفتح مثلا إحصائيات الفيسبوك في البلد، أول شيء إكس بوكس، يعني هناك ناس عندها وقت تضيع لدرجة إنها تلعب بالساعات الطويلة وتحمل هذه اللعبة على المواقع ومشاركة. يا أخي يا ولدي الآن وقت العبادة. ما يمكن تاجر يترك أيام الموسم تراه مجتهدا ساهرا فيها، هذا وقت الكسب. فهل يليق بنا في هذا الموسم أن نتكاسل، نتقاعس، نضيع الأوقات أو أن نعصي؟ يجب أن تكون أعيننا الآن على المصاحف، كتب العلم، كل شيء فيه طاعة لله، وليس على محارم الله في شاشات وقنوات. إلا بد أن تكون الألسن مشغولة بذكر الله وليس بالباطل وفحش القول والغيبة. لا بد أن تكون الأرجل ساعية إلى المساجد وإلى أعمال الخير والبر وليس إلى مكان معصية. فلنتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك الحجاج، نحن علينا واجب تجاههم أن نعينهم، الإعانة المالية، الإعانة بتسهيل أمورهم، حفظ أولادهم، حراسة بيوتهم وممتلكاتهم. قد يودع عندك الحاج شيئا، قد يودع أولاده. هذه امرأة رجعت متأخرة بعد عرس من الأعراس في آخر الليل إلى العمارة، ودخلت المصعد وأغلقته وضغطت الزر، فالمصعد تحرك لكنه علق بين دورين، علق، وموصد عليه باب خارجي وباب داخلي. حاولت ضغطت كل الأزرار لا فائدة، ما كان معها وسيلة اتصال، صرخت ما أحد سمعها في هذا الهزيع الأخير من الليل، وهي توشك وتكاد أن يصيبها حالة اختناق. طبعا امرأة في هذه الساعة من الليل مع قلة الهواء الأكسجين رعب، شيء مرعب. تذكرت قصة أصحاب الغار، أصحاب الغار، فتقول فكرت ما هو العمل الصالح الذي أدعو به، فتذكرت أمرا واحدا فقلت: اللهم إنه كانت لي جارة أرادت الحج وعندها أولاد، فطلبت مني أن أرعى أولادها في غيابها حتى تتمكن من حج الفريضة وترجع، فقبلت وأودعتهم عندي وأطعمتهم وسقيتهم ورعيتهم ونظفتهم حتى عادت فأخذتهم سالمين غانمين. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عني ما أنا فيه. فانطلق المصعد. أعمال الخير تنقذ، مساعدة الحجاج، الحج من سبيل الله، أليس من جهز غازيا فقد غزا؟ أليس من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا؟ وكذلك من خلف حاجا أو معتمرا في أهله بخير كيرجى له مثل أجره؟ أليس يعينه على الطاعة؟ أليس يرعى أهله في مصالحهم في غيابه؟ أليس يقوم على تركة هذا الحاج؟ ولذلك أصحاب الغنى واليسار وأصحاب القدرة، أصحاب الحفظ الذين عندهم ما يقدمونه فليقدموا. من جهز، قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، كما جاء عند ابن خزيمة في صحيح عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أذكر يا إخواني بقضية يعني تفقد حديثي العهد بالإسلام. هذا الآن أسلم وفرح بإسلامه، لما نعينهم في الأوراق الرسمية، المعاملة الحج، في نفقة الحج، في الحجز، في الحملات إلى آخره، نشرح لهم كيف الحج، سيكون في ذلك بلا شك فضل عظيم وأجر عظيم. هذا المسلم الجديد تعلق قلبه بهذه الشعائر وبتلك المشاعر ويتمنى، فنعينه على بلوغها. وكذلك فإن المسلمين عموما يحتاجون إلى من يعينهم على فهم دينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. لابد أن يبلغ من يعلم من لا يعلم، نرغب الناس في هذه العشر، أولادنا، الأسرة، في إيش؟ الأعمال الصالحة، المبادرة للتوبة، القيام بالواجب، عدم الانشغال بالترهات والسفاسف. والمؤمن، المؤمن كالبنيان، ومن وجب عليه الحج فلا بد أن يذهب، المسلم الحر العاقل البالغ المستطيع. حتى المرأة إذا ما حجت الفريضة تذهب لو ما أذن زوجها، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا حق الله يقدم. فأمن الطريق ونفقة الذهاب والعودة ونفقة الأهل في أثناء الغياب والصحة والقدرة لا بد منها مع المحرم للمرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، إلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.